أنا الشخص يريد أن يدخل بالتجارة، يريد أن يكون تاجر، في نفس الوقت يجب عليه أن يتعلم الأحكام الخاصة بالتجارة. ولذلك في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا.
نعم.
فإذا خلاصة الكلام وخلاصة الجواب كما عند السيد السيستاني على الله مقامه الشريف يقول: يجب على المكلف أن يتعلم المسائل التي هي محل ابتلائه غالبا، هذا يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل كالصلاة وأحكامها، كالحج وإلى غير ذلك، عند ذهابها عند الذهاب إلى الحج. مرة واحد لا يذهب إلى الحج، أو مثلا ذهب مرة واحدة بعد لا يحتاج نقول دائما أنت تعلم هذه، لا، في محل ابتلائه. إذا يريد الذهاب إلى الحج أن يذهب يدخل مثلا دورة يتعلم أحكام الحج حتى يذهب إلى الحج وهو عارف، وهكذا. فإذا يجب عليه أن يتعلم ليس كل الأحكام، هو ليس متخصص، وإنما الأحكام التي هي محل ابتلاء ويقوم بالعمل بها عادة يوميا أو في بعض الشهور.
أحسنتم أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم سماحة السيد، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج استفتاءات، نستودعكم الله وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، أما الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها، وبعد فترة التقى أحمد بزوجته في مخيم للمهجرين العراقيين في مدينة جهرم الإيرانية، وهناك قصت له ما نزل بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. ثمن الحياة. استمرت ياسمين تحدث زوجها بما جرى لها ولأهله، وقد آلمهما جدا ما كانت ترويه، ولا سيما فقدان ولدهما الوحيد علي وشقيقه ياسر وما أصاب أمه. كانت الدموع الحارة تنساب على خدودهما حيث قال أحمد ويكاد يذهب بعقله الهذيان: لماذا لم تخبروني بأي طريقة؟ لكنت سلمت نفسي وأنقذتكم. خلال فترة الأسبوعين التي فرضها النقيب فلاح، اتصل أبو عادل ببعض أقاربه وأصدقائه وأصدقاء أحمد، وكان يطرح عليهم موضوع الاتصال بأحمد إذا كان لدى أحدهم من وسيلة لتحقيق ذلك، رغم أنه كان غير مقتنع أصلا بما يفعله، بل كان على يقين بأن ذلك الأمر أشبه بالخيال، لكنها تلك إرادة المخابرات التي استهدفت من كل ذلك ضرب عدة عصافير بحجر واحد: محاولة الوصول إلى أحمد والوثائق والانتقام من عائلة أبي عادل. فالأخير كان يفهم أن جزءا كبيرا مما يقوله النقيب فلاح ما هو إلا ذرائع وحجج، فتصفيتهم نهائيا كانت تشكل أحد الأهداف التي رمت المخابرات إلى تحقيقها بأي ثمن. معظم من اتصل بهم السيد عبد الرزاق كانوا يقطعون الاتصال فور سماعهم صوته أو بعد أن يعرفوا بالموضوع، بل إن بعضهم كان ينهره ويطلب منه عدم الاتصال ثانية خوفا من السلطة، وكي لا يورطوا أنفسهم في قضية خطيرة تودي بهم إلى الهاوية. ومن يمتلك الشجاعة كان يعتذر بأدب مبديا أسفه وعدم معرفته بشيء. كان رجال المخابرات يستمعون إلى الاتصالات ويسجلونها، علهم يعثرون على رأس خيط، ولكن دون جدوى. انتهى الأسبوعان، هيأ أبو عادل نفسه للمصير الذي انتظره، الموت، وهو ما كان يتمناه للخلاص من وضع أصعب بكثير من الموت. أفراد عائلته من بقي منهم لذلك المصير، حيث حادث النساء الثلاث خلال التقائه بهن لمرة واحدة عن حقيقة الوضع، وإن الموت أرحم. كانوا يجلسون على بساط متهرئ افترش جزءا من الأرض الحجرية العارية لإحدى غرف التحقيق، وهي غرفة لا تختلف عن غرف التعذيب سوى أن وسائل التعذيب أقل عددا وأبسط في تقنياتها، وأن المصابيح فيها أكثر نورا ونوافذها أوسع، لكنها توحي بالرعب والرهبة ذاتها.
هيئنا أنفسكن للرحلة التي سيرسلنا فيها هؤلاء الوحوش حتى يفتت كبد واحدنا على الآخر. لقد انتهت المهلة ولن يلبثوا حتى يطلوا علينا بأنيابهم وبراثنهم. نحن في نواظرهم عوائل خائنة، وباء خطر. لهفي عليك يا شيماء يا بنيتي، وددت لو أقبل رأسك قبل افتراقنا، ها قد جاءوا وداعا.
سحبوه بعنف مما تبقى من ملابس عليه، وكان قد أضمر في نفسه أن يصمد ولا ينهار أبدا بعد أن أتعبته رحلة التعذيب القاتلة واستباحة الكرامة والاعتداء على عرضه. على هذا الصمود يحمل النقيب فلاح على إعدامهم. لم تشعر العائلة طوال تلك الفترة بجديد يربطها بالحياة في هذا العالم الموحش، سوى أن التعذيب الجسدي قد انخفض إلى مستوى أدنى. كانت ياسمين تقول على الدوام، وكأن قلبها تقتلعه صورة علي التي لا تفارقها:
بعد فلذة كبد علي لم يعد لي ما يربطني بهذه الحياة الشقية وأيامها السوداء، وفي ظني أن هذا الجنين القابع في أحشائي لن يبارحها أبدا ولن يلقاني وألقاه.
ردت شيماء بلوعة وألم وهي تسير إلى حتفها:
لم أعد أطيق الانتظار، لقد سبقني علي إلى لقاء ياسر وصلاح، ولعلهم جميعا بانتظاري. لا قيمة للإنسان هنا، هو في نظرهم حشرة ضارة، بل دون ذلك بكثير. الموت أقل عدما وفراغا من هذا العالم الوحشي. قريبا سيدعوننا إلى التحقيق. من يا ترى سيموت قبل الآخر؟ ليتني أكون أنا، فلا أرى أحدا من أهلي يموت أمامي.
صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام خلت يهتف به:
عبد الرزاق، انهض واتبعني، انهض هيا.
خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة الإعياء. سارا في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزلا عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف، ودخل وأدى التحية وهتف:
سيد النقيب عبد الرزاق،
وانصرف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مبين. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أجمل الحديث. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم جمعة فقال: يا أيها الناس، إن أكيسكم أكثركم ذكرا للموت، وإن أحزمكم أحسنكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. جاء في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: يا كميل، البركة في مال من آتى الزكاة وواسى المؤمنين ووصل الأقربين. يا كميل، زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين، وكن بهم أرأف وعليهم أعطف، وتصدق على المساكين. يا كميل، لا ترد سائلا ولو من شطر حبة عنب أو شق تمرة، فإن الصدقة تنمو عند الله. عن باقر العلوم محمد بن علي بن الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم لا يكونون فجارا فيتواصلون فتنم أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لا يذران الديار بلا قع من أهلها. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من اليقين ألا ترضي الناس بما يسخط الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله، ولا تحمدهم على ما رزق الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يصرفه كره كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. كان فيما أوصى به الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام هشام بن الحكم أن قال: يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربه أنيسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه في غير عشير. عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: خير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه. عن الصادق المصدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلهم وأكرم الرجل الفاسق فلينتظر البلاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو التوسل إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. ما هي حقيقة التوسل أو اتخاذ الوسيلة؟ هذا يبتني على بحث فلسفي، وهو الفرق بين المقتضي والشرط. كل معلول وكل موجود يحتاج إلى علة، لكن العلة تتألف من عنصرين: عنصر المقتضي وعنصر الشرط. المقتضي هو مبدأ الفيض وما منه الأثر، والشرط هو ما يتوقف عليه فعلية الأثر. مثلا نحن نقول: ظهور النور أو ظهور الضوء في هذا المصباح الكهربائي، ظهور الضوء أو ظهور النور في هذا المصباح الكهربائي لا بد له من سبب. سببه مؤلف من عنصرين: مقتضي وهو الطاقة الكهربائية، نفس الطاقة المبثوثة في هذا الفضاء في هذا الكون، الطاقة الكهربائية المبثوثة هي المقتضي، يعني منها الأثر منها الفيض. الطاقة الكهربائية طاقة فياضة، طاقة تصدر العطاء تصدر الفيض، فهذه الطاقة هي المقتضي لأن منها الأثر منها الفيض. لكن هناك عنصر آخر نحتاج له حتى يظهر النور ويظهر الضوء في هذا المصباح الكهربائي، ذلك العنصر الآخر هو ما نسميه بالشرط، يعني وجود سلك يربط بين الطاقة وبين المصباح. ما لم يكن هناك سلك يربط بين الطاقة وبين المصباح فإن النور أو الضوء لا ينعكس ولا يظهر في المصباح. إذن احتجنا إلى عنصرين: عنصر المقتضي وهو الطاقة الفياضة، وعنصر الشرط وهو هذا السلك الكهربائي الذي يربط الطاقة بالمصباح حتى تعطي الطاقة أثرها وضوءها ونورها. كل موجود يحتاج إلى هذين العنصرين، يحتاج إلى مقتضي يفيض الأثر، ويحتاج إلى شرط يساعد المقتضي على إصدار أثره، يحتاج إلى شرط حتى يتحقق فعلية الأثر. إنما الفلاسفة، لاحظوا هذا بدقة، يقسمون الشرط إلى شرط مصحح لفاعلية الفاعل وشرط متمم لقابلية القابل. تارة يكون الشرط مصححا لفاعلية الفاعل، تارة يكون الشرط متمما لقابلية القابل. شنو المقصود بهذا التقسيم؟ تارة يكون المقتضي الذي منه الأثر قاصرا، لا يمكنه وحده أن يؤثر، لا يمكنه وحده أن يعطي، فيحتاج إلى شرط. هنا يكون الشرط مصححا لفاعلية الفاعل، يعني لولا هذا الشرط لكان المقتضي وحده قاصرا عن التأثير. مثلا أضرب لك مثال، الآن مثلا الإنسان نفسه، مثلا أنا الآن عندما أريد أن أصلي مثلا، أو أنا الآن عندما أريد أن أكتب، أنا لا أستطيع أن أوجد الكتابة ما لم يكن معي شنو؟ أداة، ما لم يكن معي قلم، ما لم يكن معي قرطاس. أنا صحيح طاقة فياضة، طاقة الإنسان طاقة، تارة يصدر فكر، تارة يصدر كلام، تارة يصدر كتابة، تارة يصدر مشي، تارة يصدر حركة، الإنسان طاقة فياضة، لكن هذه الطاقة قاصرة لا يمكنها أن تؤثر وتوجد الكتاب على القرطاس إلا مع ضميمة الأداة، إلا مع ضميمة القرطاس، إلا مع ضميمة القلم. هنا يكون القلم شرطا مصححا لفاعلية الفاعل، يعني لولا هذا القلم لما استطاع الإنسان وحده أن يكتب. إذن هنا يكون الشرط مساعدا للفاعل، مساعدا للمقتضي، فيقال شرط مصحح لفاعلية الفاعل. وتارة يكون لا، الشرط مجرد متمم لقابلية القابل وليس مصححا لفاعلية الفاعل، وذلك إذا كان الفاعل مستغني عن الشرط.
إذا كان الفاعل مو محتاج إلى الشرط، المحتاج إلى الشرط هو المعلول، أما الفاعل مو محتاج إلى الشرط، هنا يكون الشرط متمما لقابلية القابل. كيف؟ مثلا عندما تجي إلى الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية مو محتاجة إلى سلك، الطاقة الكهربائية لا تحتاج إلى سلك يربطها بالمصباح أبدا، الطاقة الكهربائية طاقة فياضة غنية مبثوثة في هذا الكون كسائر الطاقات الأخرى، الطاقة الكهربائية كسائر الطاقات الأخرى طاقة غنية فياضة لا تحتاج إلى شيء. فشنو اللي يحتاج؟ المصباح ولا يحتاج؟ مو الطاقة هي التي تحتاج، المصباح لا يستطيع أن ينير إلا إذا وصل بالسلك، فالمحتاج إلى السلك ليس هو الطاقة، المحتاج إلى السلك هو المصباح حتى يضيء. هنا يكون الشرط لا يخدم الفاعل بشيء، وإنما يخدم القابل، يخدم المعلول، هنا يكون الشرط متمما لقابلية القابل وليس مصححا لفاعلية الفاعل، لأن الفاعل لا يحتاج، فاعل غني لا يحتاج إلى ذلك. من هنا تكون أفعال الله جل وعلا وتبارك وتعالى. إنسان يتساءل، أليس الله قادرا على أن يخلق الإنسان، يخلق الجسد، أليس الله قادرا على أن يخلق جسد الإنسان بدون مادة؟ هكذا يخلقه دفعة واحدة بدون مادة؟ لماذا يوسط مادة؟ يخلق آدم من طين، لماذا يوسط مادة؟ لماذا تكون هناك مادة متوسطة؟ لماذا لا يخلق الله الجسم البشري مباشرة بدون مادة أصلا؟ أليس الله قادرا على كل شيء؟ نعم الله على كل شيء قدير، إذن لماذا؟ هنا من هو المحتاج إلى الشرط؟ هل هو الله أو هو جسم الإنسان؟ جسم الإنسان محتاج إلى الشرط، الله هو المقتضي، هو مبدأ الفيض، هو الذي يعطي ويجود، الله تفضل محض، جود محض، عطاء محض، وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء محض، فيض محض، لا يحتاج إلى شيء. لكن الجسم المادي لا يمكنه أن ينال الوجود إلا إذا جاء من مادة قبله، هذه حاجة في الجسم وليست حاجة في الله عز وجل، ليست عليته وفاعليته تبارك وتعالى قاصرة، القاصر هو الجسم، الجسم لا يمكنه أن يوجد إلا من مادة قبله. هنا يكون الشرط وهو وجود المادة شرطا متمما لقابلية القابل وليس شرطا مصححا لفاعلية الفاعل وسائر الشرائط. مثلا الله تبارك وتعالى يستخدم الملائكة، يستخدم الملائكة لإنزال المطر، لإدارة شؤون السماوات والأرض، هل هو محتاج إلى استخدام الملائكة؟ لا، الكون هو المحتاج، الكون محتاج في إدارته إلى وجود الملائكة، لذلك تبارك وتعالى خلق الملائكة كوسائط في الفيض والعطاء، لا لأنه محتاج إليهم، بل لأن المعلول وهو الكون محتاج إليهم. من هنا أيضا ندرك وساطة محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
نحن نقول بأن النبي وآل بيته وسائط في الفيض، كما أن الملائكة وسائط في الفيض، النبي وآل بيته وسائط في الفيض، النبي وآل بيته وسائط في الفيض، بأي معنى؟ لا بمعنى أن الله محتاج إلى ذلك كي يكون هذا شرطا مصححا لفاعلية الفاعل، بل بمعنى أن الكون نفسه، بل بمعنى أن الكون نفسه هو لا يقبل نور الوجود إلا بضميمة هذه الوسائط، إلا بضميمة هذه الشروط وهذه الضمائم، لذلك يقبل نور الوجود. لذلك أنت تقرأ في زيارة الجامعة: بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لا لحاجة منه تبارك وتعالى إلى أحد، بل لحاجتنا نحن إليهم، لحاجة الكون إليهم، لأن الكون يحتاج إلى مثل هذه الوسائط. إذن فبالنتيجة وصلنا إلى تعريف الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ ما هي حقيقة الوسيلة؟ الوسيلة هي اتخاذ الوسائط بيننا وبين الله الذين جعلهم وسائط إليه، ولم يجعلهم لحاجة منه إليهم أبدا، وإنما جعلهم لحاجتنا إليهم، لأننا لا نستطيع أن نلمس العطاء وأن نلمس النور وأن نلمس أي فرج إلا ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا معهم دنيا وآخرة، وأن يجعلنا من المتوسلين بهم ومن المرتبطين بهم في كل أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا، لنكون وعاء لفيضهم وبركاتهم وعطائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، واحفظ إخواننا المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ مراجعنا الأعلام، وارحم الماضين منهم، وإلى أرواح جميع أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.
أعزائنا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة بين معادلة المقاومة والردع الغربي للعدوان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يربو إليه الاحتلال من تصعيد العدوان على القطاع؟ هل بدأ الغرب رحلة العودة عن دعم الإبادة بالتكفير عن مواقفه؟ وماذا عن معادلة المقاومة في ظل استمرارية التصعيد؟ غزة بين معادلة المقاومة والردع الغربي للعدوان، محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. بعد الدعم اللامحدود لحرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في غزة، أعلن البريطانيون عن إجراءات لوقف توريد السلاح إلى تل أبيب في محاولة منهم لوقف الحرب على القطاع كما يزعمون. فماذا عن العرب الذين أغدقوا على دونالد ترامب آلاف المليارات من الدولارات قبل أيام؟ هل من موقف ضاغط يجبر الراعي لهذه الحرب أي الأمريكية على فرض وقفها؟ أم يظن هؤلاء أن إدخال بضع شاحنات من الدقيق إنجاز لمساعيهم؟ أو إنها قادرة على تغيير واقع الحال الذي يفتك في مجاعة حقيقية بالغزيين؟ المؤسف مستمعين الأكارم أنه بات تقديم بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا نماذج لإقناع بعض العرب بخطوات لإنقاذ أهلهم بغزة، أو الاستشهاد برئيس ما يسمى حزب الديمقراطيين الصهيونية إيركولان ليشرح للعرب أن حكومة تل أبيب تخوض حربا ضد المدنيين وتقتل رضعا كهواية كما قال، معتبرا أن تل أبيب في طريقها لتكون منبوذة كما كان نظام الحكم العنصري في جنوب أفريقيا. أما في جنوب غزة كما شمالها فمذبحة صهيونية مستمرة وعداد شهدائها اليومي بالعشرات، وأطمئنان صهيوني بأن لا أحد من هذا العالم سيفعل أي شيء إلا اليمنيين الذين أدخلوا ميناء حيفا إلى دائرة الخطر، أما الآخرون فعند بيانات الاستنكار. وبالرغم من أن العدو يواصل تصعيد عدوانه على القطاع إلا أن الانقسام السياسي يعود إلى الواجهة اليوم على أرضية هذا التصعيد وتداعياته. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
يتصاعد التوتر والانقسام الداخلي في كيان الاحتلال حول الحرب على غزة، فمع إطلاق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مرحلة جديدة من عدوانه تحت مسمى عربات جدعون، ارتفعت أصوات رافضة لسلوك الجيش الصهيوني في غزة. فقد اتهم الجنرال السابق رئيس حزب الديمقراطيين المعارض يائير جولان الجيش بقتل الأطفال كهواية في سياق تشكيكه بشرعية الأوامر السياسية الموجهة للجيش الصهيوني في العملية العسكرية الجديدة.
الحكومة العاقلة لا تخوض حربا ضد مدنيين ولا تقتل رضعا كهواية ولا تضع لنفسها أهداف طرد السكان. إسرائيل في طريقها لتكون منبوذة بين الأمم إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة.
تصريحات جولان استدعت ردا من نتنياهو عددا من وزرائه معتبرين أنها تحريض ضد الجيش الذي يقاتل برأيهم من أجل بقاء ما اسموه دولة إسرائيل. انتقادات المعارضين الصهاينة لعملية نتنياهو التوسعية في غزة وصلت إلى التشكيك في إمكانية تحقيق أهدافها من جهة، والتخوف من الغرق الإسرائيلي في رمال غزة من جهة أخرى، في ظل عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب.
هذه الحرب الكارثية التي يريدها اليمين الإسرائيلي من الواضح إنها ستكون ذات ثمن باهظ دمويا وطويلة جدا، وربما ننجح في النهاية باحتلال غزة، لكن لن نتمكن من تدمير حماس التي لن تسقط بالقوة.
نحن بعد عام وثمانية أشهر والجيش الإسرائيلي القوي وضع كل قدراته في هذه المعركة، وهو بعد كل ذلك لم ينجح إلا باستعادة عدد قليل من المختطفين. نتنياهو يدفع باتجاه احتلال كامل لغزة، لكن السؤال سيكون كم من الوقت سيبقى الجيش هناك؟
إلى الانقسام السياسي يضاف مشهد التسريبات حول تحفظات القيادة العسكرية الجديدة في كيان الاحتلال بخصوص خطة نتنياهو في غزة، رغم تغييره غالبية القيادات العسكرية والأمنية في الكيان.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وشكر موصول للزميلة رايا فرحات على تقريرها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان الأستاذ وليد كيلاني. تحية طيبة لكم أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك والمستمعين الكرام، كل التحية والاحترام.
بارك الله بكم وشكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم. بعد الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في غزة عربات قدعون من جانب الاحتلال طبعا، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى وارتفاع الخسائر تراجعا في القدرات الاستخباراتية أو الميدانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي العدو الصهيوني منذ بداية هذه المعركة منذ 7 أكتوبر وضع أهداف استراتيجية لهذه المعركة، وحتى هذه اللحظة بعد ما يقارب 600 يوم تقريبا فشل نتنياهو وأركان حكومته بتحقيق أهداف هذه المعركة وبالتوصل لأي هدف من أهداف هذه المعركة. لذلك نقول أن العدو الصهيوني جرب كل أنواع الأسلحة في قطاع غزة من طائراته ودباباته وصواريخه التي يملكها، وكذلك بالدعم الذي تلقاه من قبل الإدارة الأمريكية، وحتى هذه اللحظة جز بكل ألوياته العسكرية ولم يستطع أن يحقق أهداف هذه المعركة.
نعم.
ولم يستطع أن يقضي على المقاومة، وكذلك لم يستطع أن يحرر الأسرى بالقوة. هو يريد أن يفاوض المقاومة تحت النار، وهذا جربه سابقا وفشل في ذلك. لم يستطع أن يحرر الأسرى إلا من خلال طاولة المفاوضات، ورأينا كيف أنه حرر الكثير من الأسرى حينما جلس على طاولة المفاوضات ومن خلال الوسطاء وبرضا المقاومة وبشروط المقاومة. اليوم هو يخوض معركة جديدة وخطة جديدة كما تفضلت، معركة عربات جدعون. هذه الخطة مسمى هذا توراتي، وهو يريد أن ينفذ هذه الخطة. هذه ليس فقط خطة عسكرية، إنما خطة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، هي خطة كذلك يحارب الفلسطينيين بلقمة العيش بعدم دخول أي من المواد الغذائية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى يريد أن يهجر الفلسطينيين من قطاع غزة وإحلال لا. المستوطنات في هذه المناطق التي يريد أن يحتلها ويبقى طويلا في قطاع غزة.
أستاذ وليد، المقاومة تعلن عن عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال مثل الكمائن والهجمات، كيف يمكن لهذه التكتيكات أن تؤثر على مسار المواجهات خاصة مع تصاعد الخسائر في صفوف قوات العدو؟
هذا يؤثر بشكل كبير، لأن طالما سمعنا أن العدو الصهيوني والناطقين الرسميين باسم العدو وحتى نتنياهو أنهم قضوا على كل كتائب المقاومة وحركة حماس، وهذه العمليات يعني تؤكد أن ما قام به العدو الصهيوني أو ما يدعيه العدو الصهيوني هو كذب وافتراء، ولا يوجد من هذا الشيء أي أمر واقعي في الميدان، إنما تبرهن هذه العمليات يعني صمود المقاومة وأحقية المقاومة ووجود المقاومة، وهي من تملك يعني السيطرة والقيادة حتى هذه اللحظة.
نعم، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90. على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ وليد كيلاني في هذه اللحظات، إن شاء الله نعاود به الاتصال والحديث سيستمر معه في هذا المجال. إن التحق بركبنا، وكنا نود أن نتساءل عن مسألة الدقيقة 90 والمعركة في هذا المجال، طبعا بالإشارة إلى عملية عربات قدعون والمحللون السياسيون في صفوف الكيان الصهيوني الذين يقولون أن هذه الحملة كسابقاتها طبعا تأتي في إطار البحث عن نصر ما أمام جمهور المستوطنين. التقييم كيف سيكون في هذا الإطار؟ ويبدو أن هناك تحول طبعا في المواقف الغربية الداعمة للعدوان، وهناك حديث عن إيقاف
بعض حقيقة توريد السلاح هكذا نقول لكيان الاحتلال على أرضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هكذا نتحدث ولربما يأتي الكلام عن أن المواقف التكفيرية عن مواقف سابقة. يعود إلينا الأستاذ وليد وأنا أتساءل يعني أستاذ وليد على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90 بالإشارة إلى عملية عربات قدعون، والمحللون في الكيان قالوا إن هذه الحملة كسابقاتها تأتي في إطار البحث عن نصر ما أمام جمهور المستوطنين. ماذا في التقييم سيد الكريم؟
كما ذكرت أن العدو الصهيوني لم يبقى شيء في قطاع غزة إلا استخدمه، كان عسكريا أم سياسيا، استخدم السلاح التجويع ضد قطاع غزة، الترويع، كذلك استخدم الضغط السياسي على المقاومة. كل هذه المحاولات فشلت، هو أصبح يدرك أن هناك مشكلة حقيقية في قطاع غزة وأن النصر المطلق لن يتحقق في قطاع غزة بسبب صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة. من هنا نقول أن الشعب الفلسطيني لا خيار له سوى الصمود في وجه هذا المحتل ومقاومة هذا المحتل، أما الخيار الثاني هو الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وهذا غير وارد نهائيا لا لدى المقاومة ولا لدى الشعب الفلسطيني.
نعم، يبدو أن هناك تحول أستاذ وليد في المواقف الغربية الداعمة للعدوان. يعني هناك حديث كان من بريطانيا عن إيقاف بعض الدول، لربما بريطانيا هي نفسها، عن توريد السلاح للكيان على أرضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هل بدأ الغرب بالتكفير عن مواقفه السابقة؟
ليس ذلك، هناك الدول الغربية أصبحت محرجة أمام هذه المجازر التي يقوم بها العدو الصهيوني وأمام شعوب هذه الدول. يعني نحن نرى أن المظاهرات بشكل دائم وبشكل يومي أصبحت في العواصم الأوروبية، وهذا أصبح مقلقا وأصبح محرجا. الذين يدعون حقوق الإنسان وحرية الطفل وحرية الصحافة وحماية الطفل والمرأة وكذلك حماية أطباء بلا حدود، كل هذه الجمعيات والمؤسسات التي يعني كانوا يتغنون بها أثبتت هشاشتها وأثبتت عدم قدرتها على صنع أي تغيير فيما يحصل في قطاع غزة، وسقطت كل هذه الادعاءات. لذلك نقول أن الحكومات الآن أصبحت متقدمة يعني على حكوماتنا العربية والإسلامية. من هنا نقول الضغط الشعبي هو الذي أوصل هذه الحكومات، وأصبحوا محرجين عالميا أمام هذه المجازر التي يعني أصبحت واضحة ونشاهدها على شاشات التلفزة.
نعم، على مستوى العامل اليمني أستاذ وليد في الإسناد، كيف يمكن للموقف اليمني الجديد بإضافة ميناء حيفا إلى قائمة الأهداف أن يغير من ديناميكيات الصراع؟ هل يعتبر هذا التوجه استراتيجية فعالة لفرض حصار جوي وبحري على الكيان؟
يعني بعد يعني التحية إلى إخواننا في اليمن، لا شك أن ما يحصل في اليمن وهذه المساندة بالدم وليس فقط مساندة من خلال مظاهرات وهذا يعني مطلوب، ولكن من يساند بالدم وبالقوة هذا تأثيره كبير لدى ما يحصل في قطاع غزة، وبدأ يأتي ثماره على الجانب الإسرائيلي. رأينا أن كيف الكثير من الدول العالم وشركات الطيارات ألغت يعني رحلتها إلى الكيان الصهيوني، واليوم ندخل في معادلة جديدة وهي الميناء البحرية. لذلك نقول أن صاروخ واحد حينما سقط على مقربة من مطار بن غوريون بين قوسين يعني وقطع مسافة ما يعادل 2000 كيلومتر أحدث إرباكا كبيرا، فكيف لو تحركت الدول العربية والدول الطوق اتجاه ما يحصل في قطاع غزة